بسم الله الرحمن الرحيم. نشرع في درس البخاري في هذا اليوم 13 من شهر محرم العام 38 بعد الرمات والألف من الهجرة الموافق 14 من شهر أكتوبر العام 16 بعد 2000 من الميلاد. نسأله تعليقا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 59 بعد 100 في الباب 26. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الرحلة في المسألة النازلة. الرحلة معناها الانتحال، الإنسان يرتحل ويسافر من أجل مسألة واحدة. الرحلة في المسألة النازلة تنزل به مسألة لا يجد لها جوابا، فيسن له ويشرع له أن يرحل ليسأل أهل العلم، إن لم يمكن إلا ذلك. قد يكون الآن في هذه العصور المتأخرة الأمر أيسر من ذلك، قد يتصل الإنسان بالعالم أو يكتب رسالة لأحد العلماء ليقوم بإفتائه في مسألة من المسائل، لكن هذا مفترض في وقت ليس فيه إمكانية السؤال عن طريق الهاتف أو كتابة الرسائل النصية، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو في غيرها، فيضطر أن يسافر وأن يرحل من بلد إلى بلد ليسأل عن أمر عظيم ونازل من النوازل، كما حدث الآن وكما سنسمعون في هذا الحديث، مسألة كبيرة تتعلق بالحياة الزوجية. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. هذا اللفظ وتعليم أهله في رواية كريمة فقط، وسيأتي في باب آخر. فالرحلة معناها الارتحال، والرحلة الوجه الذي يريد، وقد تطلق الرحلة على الشخص الذي يرحل إليه.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملقب رحمه الله تعالى: هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، يعني رواه البخاري ولم يروه مسلم. ورواه البخاري في عدة مواطن في الشهادات، كتاب الشهادات وفي البيوع وفي النكاح. هناك رواية في النكاح مهمة فيها بيان وتفصيل في إسناد. رواه في النكاح عن علي عن ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي مريم عن عقبة ابن الحارث. ثم قال ابن أبي مليكة: وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ. هذا يدل على أن ابن أبي مليكة سمع من عقبة وليس الإسناد منقطع كما زعم بعض العلم. هذا في رد على ابن عبد البر وغيره ممن نفى سماع ابن أبي مليكة من عقبة ابن الحارث. فهنا يصرح يقول: ابن أبي مليكة عن عبيد الله ابن أبي مريم عن عقبة. ثم قال: وسمعته من عقبة. يصرح بالسماع من عقبة ابن الحارث. يقول ابن الملقن: سبق التعريف بهؤلاء الرواة غير عقبة بن الحارث، هو عقبة بن الحارث بن عامر بن عدي بن نوفل ابن عبد مناف القرشي المكي أبي سروع أو سروع بالكس والفتح، أسلم يوم الفتح وسكن مكة. هذا قول أهل الحديث، وذكر قولا آخر. ويقول أن أخرج له البخاري ثلاثة أحاديث في العلم والحدود والزكاة عن ابن أبي مليكة عنه، أحدها هذا الحديث الذي معنا، وذكره بقية المخلد في من روى سبعة أحاديث ثم نبه تنبيها مهما، يقول إن صاحب عمدة الأحكام ذكر هذا الحديث في كتابه، وصاحب عمدة الأحكام ذكر ما اتفق عليه الشيخان، وهذا الحديث كما قلنا لم يروه الإمام مسلم بل هو من أفراد البخاري، ذكره عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام في كتاب الرضاع الحديث 38 بعد 300. تنتبه أن هذا عمدة الأحكام وأن الصواب أنه من رواية البخاري فقط. ثم تكلم على ابنة أبي إيهاب وهي أم يحيى، أم يحيى بنت أبي إيهاب واسمها غنية، هكذا بغين معجمة مفتوحة ثم نون ثم مثنى تحتية ثم هاء، بنت أبي إيهاب ابن عزيز بزائين كما يقول حافظ ابن حجر، زائين منقوطتين، لأن يعني بعض الكتب فيها تصحيف يجعلونها بالراء، يجعلون الزاي الأخيرة راء عزير أو عزير أو عزير، لكن نبه الحافظ أنها بزائين منقوطتين ابن عزيز. ثم قال وأما عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي روى عن طاووس وعطاء وعدة، وروى عنه يحيى القطان وروح وخلق وهو ثقة. ثم قال هذه المرأة لا يحضرني اسمها بعد البحث عنها، هذه المرأة التي شهدت به الشهادة وقالت أنها أرضعت عقبة وامرأته لا يعرف اسمها، وهذا لا يهمنا كثيرا سواء عرف اسمها أو لم يعرف، المقصود ما يؤخذ من القصة. ثم ذكر من الفوائد مسألة، هل تصح شهادة المرضعة وحدها أم لا؟ كان هذه المرأة شهدت أنها أرضعت عقبة والتي تزوج، هل نقبل هذه الشهادة والمرأة ليس معها أحد؟ هذه مسألة في خلاف أهل العلم. قال الشيخ من أخذ بشهادة المرضعة وحدها أخذ بظاهر هذا الحديث، قال هذا الحديث نص أن قبل شهادتها، وقال له صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة، لكن بعض أهل العلم رفض الأخذ بظاهر الحديث وأوله، ولم يقبلها الشافعي وحدها، بل لابد معها من ثلاث نسوة أخريات، بدا بالشافعي أنه لابد من شهادة أربعة، وقبلها الإمام مالك مع أخرى، يعني يشهد اثنتان او تشهد اثنتان، وابو حنيفة لم يقبلها الا مع ذكر، الامام احمد قبل شهادة المرضعة مع اليمين، هذه اقوال الائمة الاربعة في قبول شهادة المرضعة او عدم قبولها. ثم يقول الشيخ وادعى ابن بطال الاجماع على ان شهادة المرضعة الواحدة لا تجوز في الرضاع وشبهه، وهو غريب، فقد قبلها جماعة، قبلها ابن عباس وقبلها الحسن والامام احمد وغير هؤلاء، فهذا ادعاء الاجماع فيه بعد، وليس كل ادعاء الاجماع يقبل، في من الفوائد التي ذكرها الملقن الرحلة في المسألة النازلة، كما ترجم له، فهو دال على حرصهم على طلب العلم، يعني هذا الرجل رحل من مكة للمدينة، الصحابي رحل من مكة للمدينة لكي يسأل عن هذه المسألة،
الآن أنت تقول لأحد الناس هو في حارة قريبة من المسجد أو في شارع قريب، تعال تعلم الفقه، تعلم التوحيد، تعلم الحديث، لن تخرج من البلدة، ويقول لك عندي مشاغل وعندي أعمال وعندي ارتباطات. تقول له نحن ندرس يوم جمعة، ليس فيه أعمال وليس فيه يعني أعمال كثيرة أو مصالح كثيرة يتعذر بيعه. هذا صحابي رحل مكة للمدينة حوالي 450 كيلو تقريبا أو أكثر، ولم يركب سيارة فارهة، لم يركب أتوبيس سوبر جيت، لم يركب طائرة، إنما كما تعلمون يرحل على بعيره بالليل أو بالنهار في الحر أو في البرد ليسأل عن هذه المسألة، ثم يرجع لبيته مرة ثانية في مكة. وقد سبق بيان هذه المسألة في أول كتاب العلم، وأن موسى عليه السلام رحل إلى الخضر مسافة طويلة جدا وتعب في هذه الرحلة وأصابه ما أصابه، وهو نبي من الأنبياء، فلم يمنعه ذلك أن يرحل. والإمام مالك رحمه الله تعالى، الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان يرى وتحت إبطه الصحائف والكتب، فيقال له يا إمام إلى متى تطلب العلم؟ أن أنت في هذه السن وفي هذه المكانة تطلب العلم؟ فكان يقول مع المحبرة إلى المقبرة. وأيضا ابن المبارك قيل له في ذلك فقال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها بعد. أيام كبار يحرصون على العلم والتعلم والدراسة، والآن الناس نقول لهم تعالوا تعلموا العلم في أماكن قريبة، وفي تجلسون في المراوح أو المكيفات أماكن سهلة، يعتذرون. لذلك حصل الخلل عندنا وانتشر الجهل وكثر الجهل. الإنسان لابد أن يجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين، لا يضيع نفسه ودينه من أجل الدنيا ولا يترك دنيا، يصلح دينه ويصلح دنيا. فهذا من فوائد الرحلة في المسألة النازلة، هو دال على حرصهم على العلم وإيثارهم ما يقربهم من الله جل وعلا والازدياد من طاعته. يقول أنهم كانوا يرغبون في العلم للعمل به، لا يتعلمون العلم من أجل المباهاة أو من أجل الشهادات أو من أجل المصالح، لا، يتعلمون العلم للعمل به. ولذلك شهد الله لهم أنهم خير أمة أخرجت للناس. قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن لحفظ كلمة تنفعه فيما بقي من عمره لم أرى سفره يضيع. لو واحد سافر من الشام إلى اليمن يستمع لكلمة واحدة ينتفع بها في صلاته أو في عبادته عموما أو في معاملاته لم يكن سفره هذا ضائعا. هذا كلام العلم الكبار. وأيضا من الفوائد التي ذكرها بدر العيني أن الواجب على المرء أن يجتنب مواقف التهم وإن كان نقي الذيل بريء الساحة. يعني إنسان يبتعد عن أماكن التهم، الأماكن التي يتكلم عليه فيها، تتهم مرأته فيها أو يتهم دينه فيها. كان يرى داخلا إلى خمارة مثلا أو داخلا إلى بيت دعارة أو نحو ذلك يكلم في هذا، يقول لا أنا كنت أذهب لأنصح فلان أو فلان، أنصحه في خارج هذا المكان، إذا بليه في مكان آخر اتصل به. لكن هذا الآن يعرض الإنسان للتهم. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إنما كان يوصل امرأته الصفية بنت حيي إلى الباب وفي معتكفه، فراه صحابيان فأسرعا فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي يعني زوجتي، فقال يا رسول الله يعني هل نظن بك شيئا؟ فقال إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم يبرئ صحته وهي صحته بريئة في كل عصر وفي كل مصر، لكنه يريد أن يعلمنا صلى الله عليه وسلم الإنسان لا يضع نفسه في مواطن التهم وأماكن التهم. ثم إذا تكلم عليه الناس يقول فلان يتكلم علي أو هؤلاء يتكلمون علي. أنت الذي جلبت على نفسك حديث الناس، تبتعد عن أماكن الشبه، الأماكن التي فيها شبه تبتعد عنها ولا تقع فيها حتى تتكلم عليك الناس قلت كذا وكذا. قال البذل العيني احتج بظاهره من أجاز شهادة المرضعة وحدها، ومن منعه حمله على الورع دون التحريم، وهذا نقله من كلام الحافظ ابن الملقن. ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله بعد العشاء درس الفقه. بارك الله فيكم.